البخاري أعوذ بالله. شوف أنا تكلمنا عن التجسس أمس وأن هذه من أخلاق المنافقين، من أخلاق المنافقين بل هي من أعظم أخلاق المنافقين، هذه دلالة على عدم الديانة، رقة في الدين، ومسألة ليست بالهينة، صعبة جدا ولو طعمت بكيد أو مكر أو كذب هذه مشكلة كبيرة أيضا. إذا تجسس المسلم للكفار وأوقفهم على أخبار المسلمين ودلهم على عوراتهم فلا يجب قتله بذلك، وطبعا هذا فعل كبير. ولما روي أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح، وأرسله مع امرأة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تبعها فأخرجت الكتاب من إعقاصها وهي ضفيرة رأسها، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما تغيرت منذ أسلمت، ولكن لكل أحد من المهاجرين عشيرة ولي فيها مال وليس لي فيها أهل ولا عشيرة، فأردت أن أصطنع إليهم وأتخذ عندهم يدا أحفظ بها مالي. فقام عمر فقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يعني هذه المسألة لابد أن نفهمها جيدا، أولا أن يكون عينا للمشركين على المؤمنين، هذه فيها تفصيل. أصل العمل كبير من الكبائر ليس كفرا، أصل العمل كبير من الكبائر ليس كفرا، ويصل إلى الكفر إذا أراد علو أهل الكفر على أهل الإسلام، نعم، وإذا فعل ذلك ردة عن دينه، ويسعده أن تكون كلمة أهل الكفر على كلمة أهل الإسلام، هذا يكفر بذلك. ولذلك حاطب لما اعتذر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعجل علي، لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. ولما عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق قال له لا تفعل. طب هنا هو الشافعي يقول بأنه لا يقتل بذلك، المسألة راجعة لاجتهاد ولي الأمر في المصلحة والمفسدة، لكن هنا لما لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لقتله؟ لأنه قال صدق الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. لكن طبعا التجسس فيه ما فيه من يعني لا سيما على المسلمين، تجسس على المسلمين يعني هذه سبيل إلى علاء كلمة الكفر على كلمة الإسلام، هذه مصيبة. إذا قال المشركون المسلمين وأخذوا شيئا من أموالهم لم يملكه المشركون بذلك، ومتى ظهر المسلمون عليهم وأخذوا ذلك المال فمالكه أحق به، فإن كان وجده قبل القسمة أخذه، وإن لم يجده إلا بعد القسمة أخذه ممن وقع في سهمه، وأعطى الإمام من وقع في سهمه عوضه من سهم المصالح. هذا مذهبنا. وبه قال أبو بكر رضي الله عنه وعبد بن صامت وحضر روايتين عن عمر، وقول ربيعة الرأي، وقول أيضا الزهري. قال عمرو بن دينار إذا حاز المشركون إدارة الحرب ملكوه، فإذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه فهو الغانمين، والأول أصح وأسد، وإنما المسلم لا يسقط بحال من الأحوال، ما المسلم لا يسقط بحال من الأحوال. وقال الأوزعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه إذا حازه المشركون إلى دار الحرب ملكوه، فإذا ظهر المسلمون عليهم وغنموه فإن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به فيأخذ بلا شيء، وإن وجده بعد القسمة فهو أحق به بالقيمة، نعم، فيرد قيمته على ما وقع، على من وقع في سهمه. إلا أن أبا حنيفة قال إذا أسلم هذا الكافر الذي حصل في يده فإنه أحق به من صاحبه، وإن دخل مسلم دار الشرك متلقصا. وسرق ذلك المال فصاحبه أحق به من بالقيمة، وإن ملكه مسلم من المشرك ببيع فصاحبه أحق به ويرد الثمن على المشتري، وإن ملكه مسلم منه بهبة فصاحبه أحق به بقيمته. دليلنا عليهم قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، فامتن علينا بأن ملكنا أرض المشركين وأموالهم بالقهر والغلبة، فلو كان المشركون يملكون ذلك علينا بالقهر والغلبة لسأونا في ذلك وبطل موضع الامتنان، بل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلو عليه ولا يولى عليه. وروى عمران بن حصين أن المشركين أغاروا على صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبوا به وذهبوا بالعضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وأسروا امرأة من المسلمين أوثقوها فانفلتت منه ساقها ذات ليلة فأتت الإبل فكلما مست بعيرا رغى حتى أتت العضباء الله أكبر فمستها فلم ترغ فركبتها وصاحت بها فانطلقت فطربت فلم يروها فركبوا خلفها فنظرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة أنها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت نظرها فأخبر النبي فقال سبحان الله بئس ما جزتها لا وفاء لنذن ينظر في معصية الله. وطبعا لا يملك ذلك، والحديث لا وفاء لنذن في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهي لا تملكه، لا تملك نحرها وهي ملك للرسول صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملكه ابن آدم، فلو كان قد ملكوها لما جاز للنبي أخذها من المرأة، وهذا واضح جدا. ولأن الأصل كما قلنا مال المسلم لا يسقط، المسلم له مكان عند الله تعالى وماله أيضا له مكان عند الله، فالمسلم لا يسقط ماله بحال من أحوال. مسألة وإذا أثر المشركون مسلما وحملوه إلى دار الحرب ثم أطلقوه أمنوه بلا ثمن، ظرف أن أطلقوه أمنوه على أن يكون في ديارهم فلا يجوز له المقام في دار الشرك. انظر هنا أمر جلل، قال برئت الذمة من جلس بين أظهر المشركين لأن مقامه فيها معصية فيجب عليه أن يهرب، ولكن لا يجوز له أن يسبي أحدا منهم ولا يقتله ولا يخشى من أموالهم لأنهم إذا أمنوه اقتضى أن يكونوا منه في أمان. وهذه الدلالة واضحة جدا على المتهوكين الذين يفتون بسرقة البنوك وسرقة، ما يجوز حال من الأحوال. أنت لو دخلت عند الكفرة الفجر وكانوا أكثر أهل الأرض بتأشيرة منهم يعني أمنوك على نفسك وأعطوك الأمان وأخذوا منك الأمان أيضا، فلا يجوز لك أن تخون، المؤمن ليس بالخوان. وحكى شيخ أبو إسحاق عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال لا أمان لهم منه لأنهم لم يستأنوه، والأول هو المشهور، وهذا الصحيح. ما أعطوك الأمان إلا ليأمنوك، وإن أطلقوه على أن يقيم في أرضهم ولم يؤمنوه وجب عليه الهرب منهم وجاز له قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم لأنهم لا أمان لهم، لا أمن بينه وبينهم يعني. وإن أطلقوه على أن يقيم في أرضهم وحلفوه على ألا يخرج فإن أكرهوه على اليمين لم يلزمه حكم اليمين، وعليه أن يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال شيخ أبو حامد ولا يجوز له أن يقتل منهم ولا يسبي ولا يأخذ شيئا من أموالهم لأن إحلافهم له أمان منهم، وإن لم يكرهوه على اليمين بل حلف من عندي نفسي ففي وجه أحدهما أنها يمين إكراه، فإن خرج لم تلزمه الكفارة لأنه لا يقدر على الخروج إلا باليمين فهو كما لو أكرهه عليها. والثاني أنها ليست بيمين إكراه هو المشهور، ولأنه حلفها باختياره، إلا أنها يمين على فعل ما لا يجوز له فعله فيلزمه الخروج، وإذا خرج لزمته الكفارة. فرعون وإن أطلقوه على أن ينفذ إليهم من دار الإسلام مالا اتفقوا عليه، فإن لم ينفذه إليهم عاد إليهم. وهل يلزمه إنفاذ المال إليهم إذا وجده؟ اختلف أصحابنا فيه، فقال الشيخ أبو إسحاق لا يلزمه، لأنه ضمان مال بغير حق، إلا أن المستحب أن ينفذه إليهم ليكون ذلك طريقا إلى إطلاق الأسارة. وقال الشيخ أبو حامد وأكثر أصحابنا يلزمه إنفاذ المال إليهم لأن فيه مصلحة، لأنه إذا لم ينفذه إليهم لم يثقوا بقول الأسارة في ذلك فلا يطلقوهم. والذي يقتضي المذهب أنه متى أنفذ إليهم المال إما مستحبا على قول الشيخ فهو استحبابا حتى يعني لا يعطل مسألة الأسارة بعد ذلك، أنه يقول له تذهب وتأتينا بمال، فإن لم يفعل ذلك ولم يفي لهم لن يفعلوا ذلك مرة ثانية مع أحد. والحق أن هذا المال لا يملكونه، بل يكون الذي أخذوه أخذوه قهرا، فلو على المسلمون عليهم أخذوا منهم هذا المال ولم يقدر على المال الذي شرطوه عليه لم يلزمه العود إليهم. وقال الأوزعي يلزمه العود إليهم، دليلنا أن مقامه في دار الشرك معصية فلا يلزمه العود إليهم. أنت لازم تعلم أن مسألة الإقامة في بلاد الكفر لم يكن لها ما لها من يعني الضابط والترتيبات، لا لا لكان الأمر أصعب من ذلك وأشق، لأن النبي قال برئت الذمة من جالس بناظر المشركين، فقالوا علام رسول، قال لا تراءى نارهما. فرع وإن أخذ الأسير مالا من بعض المشركين على أن ينفذ إليهم عوضه من دار الإسلام لزمه أن ينفذ إليهم عوضه، لأنه أخذ منهم بعقد. المسلمون عند شروطين، وعقد المسلم مع الكافر صحيح بدليل أنه لا يصح أن يبتاع منه درهمان بدرهم، وإن أعطاه المشرك شيئا ليبيعه له في دار الإسلام ويرده عليه كان وكيلا له كما لو وكله مسلم على بيع ماله. مسألة، قال الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاعترض على هذا وقيل كيف أخبر الله أنه يظهر دين الإسلام على الأديان كلها؟ وجدنا من الأديان اليهودية والنصرانية والمجوسية وهناك من يعبد البقر. المعنى هنا الإجابة على ذلك فيها وجوه، أنه أراد إظهار الإسلام بالحجج والبراهين أتى به وإلا ويعلم أن هذا الدين والدين الحق. وأراد إظهار الإسلام في الحجاز دون غير من البلاد، وهذا ضعيف جدا. أن الإسلام قد ظهر على كل دين، لأن ما من دين إلا وقد أثر الإسلام فيه وإن كان بقي منه بقي، هذا الصحيح وهذا هو أصح التوجيهات. والرابع أيضا ودين بقوله إذا نزل عيسى بن مريم لأنه لا يبقى على وجه الدين غير دين الإسلام، لأن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة الإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض فرأيت فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وإنما يكون ذلك إذا نزل عيسى بن مريم. وقوله زويت لي الأرض جمعت لي الأرض. وبهذا نكون انتهينا من كتاب السير كلية بفضل من ربنا ونعمة، نسأل الله جل وعلا أن يجعل الدولة أهل الإسلام ويجعل راية الإسلام خفاقة عليها. اللهم أمين رب العالمين. فانتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الأنفال. نعم، يبقى لنا السنن الآن. أرسل الأسئلة بالحسن بإطلاق، يعني قاعد أن يحكم على نحكم عليه بالصحة نجمع طرقهم. الآن أنت إن أردت هذه المسألة لابد أن تفهم أنت فارق بين أن تحكم على إسناد وأن تحكم على الحديث. الحكم على الإسناد بتحكم على الإسناد فقط رجال الإسناد، الحديث بترى بالشواهد والمتابعات الموجودة للحديث، ده الفارق بينهما. وإذا قال إذا وصف الراوي بأنه صدق قول الأسبي سواء في الدرجة نحكم عليه حديث صحيح بحسن بإطلاق، لا هو الآن الإشكال أنت تدخل هذا صدوق قد نقولت إيه كده كده خطأ ما هتجرحك أنت ملكش أي عبرة مما مضى مش جرحتك في وجهك
لا مش هي
يعني أنت بتختلف التانية إحنا دي حنينة والتانية جريئة ما تأتي بجانبها في هذا الباب تفضل أسف عمر بالنسبة للصدوق عند بعض العلماء ثقة صدوق عنده ثقة ولا بأس به عند ابن عين ثقة أنت تنظر في من قال بذلك إلا إذا كنت أنت بتقصد فقط أنك أخذت من التقريب هذه الكلمة للحافظ بن حجر وخلاص هذا أمر آخر وأما أن تقول إنه حسن بإطلاق أيضا لابد أن ترى لأن الراوي قد يكون ثقة في 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 راوي متقن محكم وفي راوي مقارب هذه كلها القرائن المحتفة التي تحكم عليها حيا هلا دكتور عبد الهادي كيف حالك أحسن الله عليك بالنسبة للمفاوضة في نكاح التفويض هل إذا طلقت قبل الدخول وبعد الخلوة لها المتعة النصف المهر المثل أو لا شيء لها لها نصف مهر المثل على الراجح الصحيح يبقى كما قلت لك يا أبو عمر إلى صحيح البخاري باب من نام عند السحر باب من نام عند السحر قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله المديني شيخ البخاري نعم هذا اللي قال فيه